يسار الحق حرة في لواهي.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العالم بات مقتنعا بمظلومية وانتصار شعب غزة. صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنات الغلاف والاحتلال يعترف بمقتل جنديين. مسؤولون أمنيون صهاينة يحذرون من مغبة اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي أن ما قام به الشعب اليمني وحركة أنصار الله عمل عظيم في دعم وإسناد أهالي غزة وجدير بالثناء. وخلال استقباله جمعا من أئمة الجمعة، أشار قائد الثورة إلى أن العالم مقتنع بأن شعب غزة مظلوم ومنتصر وكيان الاحتلال إلى زوال. وشدد قيد الثورة على أن شعب غزة المظلوم والمقتدر استطاع أن يؤثر على العالم بنضالاته، واليوم ينظر العالم إلى هذا الشعب ومقاومته كأبطال. نبقى في إيران، حيث أعلن حرس الثورة الإسلامية استهداف مقرات تجسس للموساد الصهيوني في أربيل شمال العراق ومقرات لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات التكفيرية في سوريا بصواريخ باليستية وتدميرها بشكل كامل ردا على جرائم العدو الإرهابية في إيران، وخاصة في كرمان مطلع الشهر الجاري. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة هدى مكي.
على رأس الساعة أنجزت المهمة بنجاح، وأوفى حرس الثورة الإسلامية في إيران بوعده كرمال عيون الأطفال والمدنيين الشهداء الذين قضوا مطلع الشهر الجاري في التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في كرمان مسقط رأس الشهيد القائد قاسم سليماني، وردا على استشهاد قادة من الحرس الثوري ومحور المقاومة. 24 نوعا من الصواريخ البالستية الإيرانية أطلقتها القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية من مناطق مختلفة في إيران أصابت أهدافها بدقة عالية ودمرت بالكامل أوكار الإرهابيين، وعلى رأسهم مقر تجسس مركزي ورئيسي للموساد الصهيوني في إقليم كردستان العراق، ومقرات الجماعات التكفيرية في إدلب شمال سوريا التي أصيبت بصواريخ خيبر، إضافة إلى مقرات تنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات. حرس الثورة الإسلامي أكد أن الضربة جاءت بعد تحديد أماكن تجمع قادة وعناصر رئيسيين للإرهابيين الضالعين في العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين، وخاصة تنظيم داعش في سوريا، مشددا على أن عملياته الهجومية ستتواصل حتى الثأر لآخر قطرة دم للشهداء، مضيفا أنه سيضرب الجماعات الإرهابية أينما كانت وسيعاقبها على أفعالها المشينة، معلنا أنه سيتم الكشف عن أهداف أخرى تم تدميرها.
تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الثاني بعد المئة على التوالي، مخلفة مئة الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا في الممتلكات والبنى التحتية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 158 شهيدا وإصابة 320 بجراح خلال الساعة 24 الماضية بفعل 15 مجزرة ارتكبتها قوة الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 24,285 شهيدا و 61,154 إصابة، إضافة إلى آلاف المفقودين. حول آخر التطورات في قطاع غزة وفنى زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يؤكد أن المرحلة الجديدة لا تحمل سوى القتل للفلسطينيين، فالغارات هذا اليوم امتدت جغرافيا من بلدة بيت حنون شمالا إلى رفح جنوبا. في بلدة بيت حنون شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات امتدت إلى بلدة جباليا البلد، حيث استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، ثم دوار حمودة 3 شهداء، ثم وصولا إلى مدينة غزة التي تعرضت إلى سلسلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية تزامنت مع توغل الدبابات الإسرائيلية في أكثر من محور. هذه الغارات أدت إلى 3 شهداء في حي التفاح، شهيدان في ميناء غزة، شهيدان قرب دوار الخور، أيضا تهديدات من جيش الاحتلال لمشفى القدس بالإخلاء وعدم العودة للعمل بعد إعلانه أنه بدأ بتسيير سيارات إسعاف وأنه يرغب في معاهدة تقديم الخدمة لمدينة غزة. فعاد جيش الاحتلال ينفذ عمليات قصف عنيفة في مدينة غزة. ثم بالانتقال إلى المنطقة الوسطى دير البلح، قصف منزل لعائلة الحولي، وهناك شهداء وإصابات. تراجع الدبابات في مخيم المغازي كشف عن 13 شهيدا، قصف منازل في مخيم النصيرات. اليوم 102 من العدوان على غزة هو تكرار لأيام الحرب القاسية على سكان القطاع.
وصلت المقاومة الفلسطينية في غزة إطلاق الصواريخ من شمال القطاع بالتزامن مع التصدي للقوات الصهيونية التي ما زالت متوغلة في مدينتي غزة وخان يونس. تفاصيل في تقرير الزميل حسن حمادة.
100 يوم ويومان لم تفلح في إسكات صواريخ المقاومة في شمال قطاع غزة. 50 صاروخا أطلقتها كتائب القسام باتجاه مستوطنة نتيفوت في غلاف القطاع، موقعة أضرارا في المباني. إعلام العدو نقل عن مصدر عسكري صهيوني أن الصواريخ أطلقت من مخيمي البريج والنصيرات بعد انسحاب الفرقة 36، ما يشير إلى أن الفرقة لم تحقق أي من أهداف العدوان. وكذبت الصواريخ وزير الحرب الصهيوني الذي أعلن أن الفرقة أنجزت مهمتها شمال القطاع. وفي وقت تنسحب الفرق والألوية واحدة تلو الأخرى، لم تزل المقاومة تنجز مهماتها مع ما تبقى من قوات الاحتلال في قطاع غزة. مقاتلو القسام أكدوا استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ وقذيفة الياسين 105 شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما استهدفوا آلية صهيونية بقذيفة الياسين 105 واشتبكوا مع قوة راجلة بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية غرب تل الهوى بمدينة غزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. عملت مروحيات العدو على نقلهم إلى المستشفيات. وتمكن مجاهدو القصام من استهداف دبابتين بقذائف الياسين 105 وجرافة عسكرية بعبوتين مضادتين للدروع، واشتبكوا مع قوة راجلة من مسافة صفر جنوب مدينة خان يونس. ونشرت كتائب القسام مشاهد لطائرة درون صهيونية تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها وسط قطاع غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس عن استهدافها بقذائف الهون تمركزا لجنود وآليات العدو في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب مدينة خان يونس وتجمعات الاحتلال في محاور التقدم شرق خان يونس، وتموضعا لجنود العدو وآلية حفريات عسكرية مقابل المقبرة في المدينة.
أقر جيش العدو بسقوط خسائر إضافية في صفوف قواتها أمام رجال المقاومة الفلسطينية في غزة، واعترف الاحتلال بمصرع جنديين اثنين وإصابة 26 بجراح خلال الساعة 24 الماضية، وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الصهيوني المعلن عنه إلى 524 جنديا وضابطا منذ 27 الأول أكتوبر، منهم 190 منذ بداية العمليات البرية. أكدت الأوساط الصهيونية أن حكومة الحرب لا تملك رؤية واضحة للحرب على غزة، وسحب الفرقة 36 منها ما هو إلا مؤشر على محاولة تخفيف الخسائر بعدما أصبحت المبادرة كاملة بيد المقاومة. تفاصيل في تقرير الزميل علي بردة.
حالة من فقدان الاتزان والعمى أصابت متخذي القرار في الكيان العبري، والتي لخصها رئيس أركان جيش العدو هيرتسي هاليفي بتحذيره من تآكل إنجازات الحرب في غياب أي استراتيجية سياسية، وهو أمر يعكس بحسب الأوساط الصهيونية المعضلة التي تواجه إسرائيل بعد أكثر من 100 يوم من الحرب. فلا أحد يعرف كيف سيخرج الجميع من مأزق حرب لم تحقق أهدافها في ظل خلافات شخصية واستراتيجية في إدارة حرب لم يعد لها أي أفق، وبدأ معها العد العكسي لفقدان أي جدوى لاستمرارها.
هناك مجموعة من القرارات مطروحة أمام المجلس الوزاري المصغر. عملية إطلاق الأسرى أهم هذه القرارات، والوضع الأمني في قطاع غزة بعد الحرب وكذلك في الضفة الغربية. وأنا قلق حقا من قدرة رئيس الحكومة على قيادة قرارات موضع خلاف سياسي، ورئيس الحكومة يعلم ذلك، لكنه في أزمة سياسية، وطالما استمر الوضع هكذا فلن نتمكن من التقدم، وهذا الأمر يشكل المصدر الأول للقلق.
وبعد فقدان المبادرة أمام المقاومة التي تتصاعد وتوقع الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش المتخبط في رمال غزة، لم يعد أمام القيادة الصهيونية سوى سحب فرق الجيش لتقليل الخسائر، ريثما يتم إيجاد رؤية واضحة لمآلات الحرب بحسب الأوساط الصهيونية.
الفرقة 36 التي تقوم بالعمل البري داخل قطاع غزة منذ بداية العمليات البرية قاتلت في الخط الأول وفقدت مقاتلين، واليوم قام الجيش بإخراجها من القطاع، وقد أبقى ثلاثة فرق أخرى، وقد بقيت فرقة من 7 ألوية في خان يونس، فيما بقيت فرقة أخرى لفصل قطاع غزة إلى جزئين، وفرقة مقلصة لتقوم بعمليات تسلل وفق المعطيات. ففي كل المنطقة الشمالية أنهى الجيش عمليته البرية.
المحللون الصهاينة شددوا على أن معضلة الحرب لم تعد تقتصر على غزة، فطالما استمرت الحرب على غزة فإن إمكانية اتساعها على الجبهات الأخرى بات أمرا مقلقا، ويجب الالتفات إلى هذا الأمر جيدا.
في لبنان وصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومساندتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدية تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة أفن مناخم ومحيط موقع راميا وموقع بياض بليدا وموقع السماقة بالأسلحة الصاروخية محققين إصابات مباشرة. كما استهدف المجاهدون بالصواريخ منطقة راموت نفتالي ومحيط المستوطنات في منطقة النبي يوشع. أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء الثلاثاء عن تنفيذ عملية استهداف لسفينة زغرافيا كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. وأضاف المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحضيرية والرسائل التحضيرية النارية. وأكد العميد سريان القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة لبواخر الكيان أو المتجهة إليه في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية وفجر الثلاثاء حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين. وشملت المداهمات مناطق متفرقة من الضفة المحتلة اعتقل خلالها الاحتلال أكثر من 28 مواطنة. وحذرت الأجهزة الأمنية الصهيونية من مغبة اندلاع انتفاضة ثالثة في حال لم يتم احتواء حالة الغليان التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع وياكم التقرير التالي للزميلة عفاف لوباني.
ما بعد العملية الفلسطينية البطولية المزدوجة في مستوطنة رعنان الصهيونية ليس كما قبلها. حالة القلق من احتمال حصول انفجار وشيك في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد وفق أوساط الصهاينة على المستويين العسكري والأمني. خوف ترجم في أعلان الجيش الصهيوني نقل جنود وحدة المستعربين من قطاع غزة إلى الضفة في ظل التوتر الأمني المتصاعد فيها وتحسبا لأي تصعيد. فبحسب صحيفة هارتس الصهيونية بلغت حدة التوتر والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستوى غير مسبوق، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إلى التحذير من مغبة اندلاع انتفاضة ثالثة في حال لم يتم احتواء حالة الغليان التي تشهدها الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة، إضافة إلى الغضب الشعبي الناجم عن الحصار الاقتصادي وعدم السماح للفلسطينيين بالعمل في الأراضي المحتلة عام 48. وعلقت الصحيفة بأن عملية رعنانة هي مؤشر على خطر حصول هجمات فلسطينية أخرى مع تصعيد جيش الاحتلال عمليات الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات في الضفة منذ بدء العدوان على غزة. أعلام العدو ذكر أيضا أن رئيس الأركان وكبار الضباط في الجيش الصهيوني وجهوا إلى المستوى السياسي ومجلس الحرب تحذيرا صريحا من منحدر زلق في الضفة والتي قد تنتهي إلى جبهة أخرى سيتعين على تل أبيب التعامل معها بقوة كبيرة بحسب ما أفادت القناة 12 الصهيونية.
وأخيرا شيعت جماهير محافظة الخليل جثمان الشهيدين الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سبع والشاب عهد محمود أولاد محمد اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال أمس في بلدة دورة جنوب الخليل. وردد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين هتافات تندد بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن العالم بات مقتنعا بمظلومية وانتصار شعب غزة. صواريخ المقاومة تستهدف مستوطنة الغلاف والاحتلال يعترف بمقتل جنديين. مسؤولون أمنيون صهاينة يحذرون من مغبة اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. ما الذي يشير إليه سحب الاحتلال لفرق عسكرية من القطاع؟ هل من تحول في وجهة الحرب إلى الشمال أم اعتراف بالهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة. الكيان ومعادلة الميدان في غزة موضوع برنامج فلسطين اليوم. ليس عجيبا ان شكلت عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية حالة صدمة لدى كيان الاحتلال والقوى المرتبطة به اقليميا والراعي الغربي والامريكي خصوصا، والشعور بالفرح العارم لدى انصار المقاومة من شعوب المنطقة وقواها الحية ومناصري القضية الفلسطينية على مستوى العالم، لانهم لامسوا شيئا يفوق خيال توقعاتهم. فالمقاومة التي انطلقت بوسائل بدائية وتطورت على مدى مراحل في حيز جغرافي معزول عن العالم، أصبحت لها القدرة على إحداث انهيار معنوي شبه كامل لدولة ظلت تقدم نفسها بالقوة التي لا تقهر. وفي مثل هذه الحالة تعد الانهيارات المعنوية محددا أساسيا في أعمار الدول، كما يعتبر الحافز النفسي عاملا من عوامل الانتصار في مواجهة كل أشكال الظلم والطغيان.
فالطيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر. رجعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
يستعجل جيش الاحتلال إنهاء عملياته البرية في المنطقة الجنوبية من غزة بعد أن أنهاها في المنطقة الشمالية من القطاع. وسبب هذا التعجل يعود للإخفاق في تحقيق أي إنجاز ميداني حقيقي، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بألويته المقاتلة لا سيما من الكتائب النخبوية. ومن الأسباب الأخرى هو التخوف من تطور الأوضاع في المنطقة الشمالية مع لبنان والتي تشهد تصعيدا كبيرا، إضافة إلى إمكانية انفجار الأوضاع في مدن الضفة الغربية في فلسطين المحتلة. عن أبعاد سحب الاحتلال بعضا من قواته بحجة إنهاء عملياته البرية في المنطقة الجنوبية من غزة، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء واصف عريقات.
أولا، إسرائيل دائما وأبدا عنوان قتالها واعتداءاتها هو أن الحرب خدعة، فربما تكون هذه خدعة لقوات المقاومة الفلسطينية. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك أيضا خلافات في داخل الكابينت الإسرائيلي وبين المستوى السياسي وبين المستوى العسكري، وهناك اتهامات فيما بينهم بأنهم يعني قد كلفوا الجيش الإسرائيلي بأهداف غير قابلة للتحقيق أو الإنجاز في مدة يعني قصيرة أو مدة محدودة، ما يحتاج سنوات كثيرة حتى يتم تحقيقها. فلذلك نحن أمام ربما أربع احتمالات. الاحتمال الأول هو إرضاء الأمريكي، لأنه الأمريكي يطلب من الإسرائيليين تقليص الحرب البرية، وخاصة أن هناك تصوير وتركيز في التصوير وبث الفيديوهات على هذه الدبابات والآليات المنسحبة. فلذلك إرضاء للأمريكان بأنهم قلصوا من الحرب البرية وينفذون ما يريده الأمريكي. هناك أيضا رسالة للجبهة الداخلية الإسرائيلية التي تضغط على القيادة السياسية وعلى الجيش الإسرائيلي بإعطاء الأولوية لتحرير الأسرى بدلا من استمرار العمليات العسكرية، وخاصة أن هناك خسائر كثيرة في الجنود الإسرائيليين، أصبحت الجبهة الداخلية الإسرائيلية على علم بها وهي يعني تؤثر عليها. في سياق، والاحتمال الثالث في سياق يعني هناك تهديد للجبهة اللبنانية، يعني سواء كان من وزير الحرب جالنت أو من رئيس هيئة الأركان، ربما كرسالة يعني تهديد للجبهة الشمالية بأن هذه القوات سحبناها من قطاع غزة ربما ستذهب إلى الجبهة اللبنانية. وفي احتمال رابع هي تمهيد لانسحابات أكبر، يعني بمعنى أن هناك يعني قوات ستتلو، يعني تطويع العقل الإسرائيلي للجبهة الداخلية بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب من الميدان. ما دام هناك ثلاث فرق ما زالت موجودة هي الفرق الأساسية، يعني هذه الفرق التي تم سحبها هذه الفرق التي تم إضافتها في المدة الأخيرة، فبقيت الفرق الأساسية التي اشتبكت مع قطاع غزة منذ الأيام الأولى. وأنا بتقديري هذه فرصة للمقاومين الفلسطينيين بأن يعني يضاعفوا من عملياتهم، من كمائنهم، من الاشتباك مع الجنود ومع الدبابات الإسرائيلية. ولكن في نفس الوقت هذا أيضا يقصر خطوط الجبهة بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأنه كان هناك عدد إضافي ما أعطى المقاومين الفلسطينيين زخم الاشتباك مع هؤلاء الجنود الإسرائيليين. فبالتالي لو بقي هؤلاء الجنود في أرض المعركة دون أن يحققوا أهدافهم، هذا يعني أن كفاءتهم القتالية ستتدن وأن روحهم المعنوية ستنخفض، وهذا يعني يصبح غير ذات جدوى لبقاء الجنود على الأرض.
لنا سنتواصل معكم في لقاء فلسطين اليوم تحت عنوان الكيان ومعادلة الميدان في غزة. خرجت أولى الفرق الصهيونية من القطاع تجر أذيال الخيبة وتتبعها الأخريات، وتبقى غزة لأهلها وسينكسر أهل العدوان. فبعد 100 يوم ويوم من الحرب على غزة وأهلها وما خلفته من قتل وتدمير وتهجير، انسحبت الفرقة 36 بألويتها 4 من القطاع، تاركة 3 فرق غارقة في الرمال التي تحركها المقاومة وتغرق فيها كل خيارات الاحتلال. إعلان رسمي عن انسحاب الفرقة تحت صليات من صواريخ المقاومة التي بعثت رسائل بأنها صامدة ولا تزال حاضرة في الميدان، فيما دان عضو مجلسهم الحربي ورئيس أركانهم السابق غادي أيزنكوت كل أدائهم، داعيا الحكومة وقادة حربها للكف عن الكذب على أنفسهم والتحلي بالحكمة والذهاب إلى صفقة مع المقاومة الفلسطينية قبل فوات الأوان. أما أوانيهم السياسية فقد فرغت من كل الحيل، وخياراتهم خنقت في غزة وضاقت في كل ميدان. حتى الضفة التي ظنوا أنهم يخنقونها عاجلتهم بضربة أمنية نوعية في عمق الكيان عبر عملية شمال تل أبيب. أصابت الاستنفار الأمني الصهيوني بمقتل من قبل جنوده ومستوطنيه. وبعد أن تخطى العدوان يومه 100 تعززت الفعاليات داخل الكيان وتصاعدت الأصوات المطالبة بمنح أولوية لإعادة الأسرى الموجودين في القطاع وسط اتساع المواقف المؤكدة على تحول الفشل بشأن تحقيق الأهداف إلى كابوس للاحتلال في القطاع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
في خضم الفشل الصهيوني عن تحقيق أي من أهداف الحرب ضد قطاع غزة، تتزايد الاعترافات الصهيونية بهذا الفشل الذريع للحرب وعدم قدرة حكومة وجيش الاحتلال على كسر إرادة الفلسطينيين رغم كل الظروف التي توافرت للاحتلال لتحقيق النصر. هذا الواقع دفع الكثير من الأوساط الصهيونية إلى رفع الصرخة والإقرار بالعجز والفشل والذهاب إلى أهداف أكثر واقعية وعدم الانشغال بشعارات مستحيلة مثل القضاء على حماس وبقية فصائل المقاومة.
مع مرور 100 يوم على الحرب و80 يوما على العملية البرية، لا نزال بعيدين عن تحقيق أهداف الحرب، وهي تفكيك حماس على مستوى القدرات العسكرية والسلطوية واستعادة الأسرى. إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من تصفية قيادة حماس، ليس على مستوى القيادة العليا أو غالبية قيادة الألوية، والروح القتالية لحماس لم تنكسر بعد، فعناصرها لا يزالون يظهرون المقاومة مقابل الجيش الإسرائيلي في كل أنحاء القطاع.
كل من يقول إنه يجب إعادة الأسرى يجب أن يضيف إليها كلمة استعادتهم أحياء، وهذا يعني أننا يجب أن نعقد صفقة الآن، وإذا كان المطلوب هو وقف إطلاق النار فيجب فعل ذلك، وإلا فإننا سنستعيدهم بالتوابيت. فالجيش يقاتل من دون أهداف واضحة، وهكذا لا يمكن أن ننتصر في الحرب.
هذا التخبط والانكفاء الصهيوني الواضح انعكس على طاقم الحرب الذي بات ساحة للتهريج والمناوشات الحادة والحرد السياسي من أكثر من طرف في ظل التهرب من المسؤوليات ومحاولة إلصاقها بالآخرين.
بعض الأصوات التي تستند إلى سجل عسكري تقول لنفكك السلطة ونعد لانتخاب حكومة جديدة فلن يكون هناك حرب ولا استعادة للأسرى، وسيمثل ذلك هزيمة استراتيجية تعرض إسرائيل للخطر.
جالانت يدير حملة سياسية بشكل لا يقل عن رئيس الحكومة، وفي محيط وزير الدفاع تم تسريب قضايا أكثر خطورة، لكن رئيس الحكومة مسؤول عن الأجواء في الطاقم الوزاري والحكومة، فلا يوجد أي شخص في هذا الطاقم نظيف، ولا يوجد أي منهم ينظر إلى مصلحة هذه الحرب، فجميعهم يستعدون لليوم التالي للحرب، والحملة لدى الجميع هي أنني أنا جيد والبقية ليسوا جيدين. هذه حملة قبيحة.
عندما خرجنا للحرب الحالية حدد الطاقم الوزاري تدمير قدرات حماس العسكرية والسلطوية كهدف أول، وهذه هي الرسالة التي نقلت إلى الأمريكيين. لكن في الأسبوع الماضي جرى نقاش بين المسؤولين في البنتاغون والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وهناك بدأوا بالتشكيك بقدرات إسرائيل على تحقيق هذا الإنجاز، وقال المسؤولون الأمريكيون لنظرائهم الإسرائيليين إننا لسنا واثقين أنكم قادرون على تدمير حماس. معلقون صهاينة ربطوا الخلاف داخل المجلس الوزاري المصغر بالفشل الميداني مقابل المقاومة، وأن هذا المشهد يظهر مدى عقم القيادة السياسية التي تقود كيان الاحتلال منذ بداية الحرب حتى الآن.
شكرا للزميل علي بردة على التقرير. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم ونتواصل مع حضراتكم في لقاء فلسطين اليوم، وهناك في محطتنا لقاء في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران. وبداية السلام عليكم أستاذ خالد القدومي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولمستمعيك الكرام.
أهلا وسهلا، يسعدني أن تكون معي في لقاء اليوم. طبعا أستاذ خالد، يعني خرجت أولى الفرق الصهيونية من القطاع تجر أذيال الخيبة وتتبعها الأخريات، وتبقى نعم. غزة لأهلها وسينكسر أهل العدوان. العدو يواصل عدوانه على غزة، فيما بدا واضحا أن المجتمع الدولي عاجز عن وضع حد للعدوان. برأيكم ماذا عن استمرارية العدوان وعجز المجتمع الدولي في هذا المجال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية لك ولمستمعيك مجددا. يعني بعد مرور حوالي 102 يوم، اليوم أثبت السابع من أكتوبر أن وأهله أنهم كانوا على حق، وأن ما قالوه بدأ واضحا فالوجه الحقيقي للكيان الصهيوني المجرم الذي استمر على مدى قرابة القرن، وقبلهم كانوا الإنجليز. هذا هو السبب الأساسي لما حدث في طوفان الأقصى.
نعم.
اليوم رأينا بأن هذا الكيان الذي على رأسه قيادة متطرفة من جهة، وقيادة دينية متلبس عليها التفسير التلمودي للقضية الفلسطينية، بمعنى أن الشعب الفلسطيني هذا لا يستحق الحياة. وسمعنا بعض النخب حتى الإسرائيلية، ليست فقط على المستوى السياسي والمستوى العسكري، بل من النخب ممن يقول أن غزة هذه منطقة يهودية، بل هناك امرأة تبجحت وتقول بأن هذه غزة يجب أن تباد حتى يستطيع المستوطنين في الكيبوتس رؤية الشاطئ، فلا داعي لوجود 2 مليون فلسطيني في غزة يجب إبادتهم. الآخرون كذلك في القيادة الصهيونية القومية الدينية المتطرفة مثل ابن غفير وإسمورتش يتبجح ويقول أنه لا يوجد حق للحياة والأمن للفلسطينيين، بل هو الحق لنا. لذلك بعد مرور هذه الأيام، عندما نسأل أنفسنا عن توقف الجينوسايد أو الإبادة البشرية التي تحدث في غزة وفي فلسطين، يجب أن نسأل أنفسنا أولا ماذا قمنا حتى نستخدم من وسائل يمكن أن تضغط على الكيان الصهيوني بأن يندحر وأن يوقف هذه الجريمة. شعبنا الفلسطيني سجل أسطورتين مهمتين منذ السابع من أكتوبر.
نعم.
الأسطورة الأولى كانت في يوم السابع التي حققت فيها المقاومة هزيمة نكراء للعدو الصهيوني، وضحضت نظرية أن هذا الجيش لا يقهر، وقدمت مدرسة فكرية جديدة أنه نستطيع أن نحرر فلسطين وأن نهزم العدو. الأسطورة الثانية بل الانتصار الآخر أقول هو صمود شعبنا الأسطوري حقيقة، الذي بدونه لا يمكن المقاومة أن تنتصر. هذا ما حققه طوفان الأقصى.
طيب.
بانتظار الأمة العظيمة هذه على المستوى الرسمي تحديدا.
أستاذ خالد، العدو يتحدث عن إنجازات في حربه على القطاع وسط إجراء سحب لقواته، ماذا في الدلالات أستاذ خالد؟
نعم، الإنجاز الذي عمله أنه هو قتل 30,000 فلسطيني بريء، 70% منهم أطفال ونساء، دمر أكثر من 60% من البنية التحتية للمساكن والمنازل، قام بضرب البنية الطبية والصحية لقطاع غزة في جغرافيا 365 كيلومتر مربع، هدم مساجد وهدم كنائس، هذا وحاصر مستشفيات التي بقيت. هذا الذي استطاع أن يقدمه، وهو يواصل عدوانه لأنه لا يوجد لديه ما يمكن أن يسمى نصرا أو تحقيقا للأهداف التي هو ادعى أنه يريد أن يحققها، من ضرب المقاومة أو تحطيم ظاهرة غزة أو التهجير القسري لشعبنا الفلسطيني. فشلا ذريعا في ذلك. لذلك كل ما يدعيه هو عبارة عن أكاذيب وبروباغندا. نجد أن المجتمع الصهيوني حتى غير مقتنع بهذه النظرية، فاليوم هم بمئات الآلاف في شوارع تل أبيب وأمام الكرياه ومكتب نتنياهو احتجاجا على السياسة المتطرفة والعنفية التي جاءت بوبال على المجتمع الصهيوني ولم تعد أسرهم. لا يوجد ما يمكن أن يسمى إنجاز توصل إليه الكيان الصهيوني سوى القتل والدمار في البنية التحتية. أما مقاومتنا البطلة فالحمد لله لا زالت راسخة في الميدان. اليوم صباحا أمطرت المقاومة كيبوتزات الكيان الصهيوني بصواريخ عدة، وعندما ادعى بأنه أنهى مهمته وخرج وجد بأن هذا العنقاء يخرج من بين الرماد دائما لينتصر بإذن الله.
طيب، حالة من التخبط تعتري حكومة الحرب في الكيان أستاذ خالد على المستويين العسكري والسياسي، حالة التخبط هذه كيف يمكن تناولها؟
يعني هناك هزيمة نكراء كما قلت لك، ظاهرها أو ما يمكن أن نستفيد أنها هزيمة هو الشقاق السياسي اللي صار على المستوى العسكري، ما بين المستوى العسكري بين نظريتين أن يتم وقف الحرب ثم التعامل مع تبادل الأسرى أو بالعكس أو القضاء على حماس أو أنه لا تستمر حماس في الحكم. الخلاف ما بين وزراء في داخل كابينة نتنياهو، الخلاف ما بين المستوى السياسي والأمني والعسكري، الخلاف ما بين الحكومة الصهيونية برئاسة نتنياهو والحكومة الصهيونية الأمريكية برئاسة بايدن، هذا هو سبب التشويش. وقدرة المقاومة على تحطيم الأسطورة، ما كان يسمى بأسطورة صهيونية، أسطورة الجيش الصهيوني، هذا هو السبب الأساسي للتوتر أو للتخبط الصهيوني في قراراتهم السياسية، سواء كان لصالح التراجع أو الدخول في حمقات أخرى مما سموها بتهديد في توسيعة الحرب. يعني
نعم. طيب، ما التوقعات حيال انعكاسات حالة التخبط في كيان الاحتلال على صعيد الحرب في غزة؟ هل
للأمانة الوضع معقد جدا، لأنه هذا التخبط يطيل من أمد الحرب، لأن نتنياهو في اليوم الذي سيتوقف فيه الحرب سيذهب في اليوم الثاني إلى السجن وليواجه المحاكم الصهيونية وليواجه الآلاف وعشرات الآلاف اللي موجودين في الشارع، هذه الرؤوس التي الصهيونية العسكرية التي تراها من جالانس إلى جانس إلى هذه الأسماء في 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 مجلس الأمن، أو هذا كلهم الآن ذهبوا من التاريخ السياسي والتاريخ العسكري. لذلك هم يطيلون أمد الحرب حتى يطيلوا حياتهم، وبالتالي هذه مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الصراع التي وجدنا فيها أن العدو الصهيوني اليوم الذي كان يفتخر بالديمقراطية تبين أن هذه ليست ديمقراطية وإنما ديمقراطية الأقوياء والفاسدين. اليوم المصلحة الشخصية لنتنياهو مقدمة على المصلحة المجتمعية للكيان الصهيوني، وهذا بات ظاهرا.
نعم.
أن اليوم لا زال أسراهم، والمقاومة عرضت منذ اليوم الأول أن هؤلاء الرهائن يعودوا إلى بيتهم دون حتى مقايضة، لكن حماقة نتنياهو هي التي أدخلت المعركة في 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 هذا السياق وفي هذا التخبط.
لكن كثيرا ما يثار الحديث أستاذ خالد عن توسع رقعة المواجهة لتشمل جبهة الشمال مع لبنان، وكثيرا ما لوح قادة الاحتلال بتصريحاتهم بهذا الاتجاه، ما المؤشرات على هذا التصعيد أو هذا الصعيد؟
شوف أخي، يعني هو الجيش الصهيوني لم يستطع أن يواجه غزة، فما الذي يعني إلا كما قلت لك أنه التفكير الدموي الذي عن طريق الذي يسعى للإنجازات السياسية عبر الدم الفلسطيني والدم اللبناني والدم اليمني والدم العربي والإسلامي. هذه العقلية هي الوحيدة التي يمكن أن تدخل الكيان الصهيوني في فكرة توسعة إطلاق الحرب، وهي حماقة حقيقية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا نحن لا نتمنى الحرب، ولكن إذا وقعت الحرب فنحن لها. يعني وهكذا وكذلك نقول نحن يا أخو أخي الحبيب، نحن مقاتلين أحرار، لا نتمنى الحرب، لكن إذا وقعت الحرب فنحن نستطيع أن نواجهها. وقد لقن طوفان الأقصى العدو الصهيوني درسا تاريخيا، بل هو سبب زلزال على مستوى العالم في 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 صمود شعبنا الأسطوري هذا الذي سيسجله التاريخ، بل سجله التاريخ بماء من الذهب.
نعم. طيب ما موقع محاور الإسناد لغزة ومقاومتها؟ يعني ماذا في معادلة الصراع اليوم على أرضية معطيات محاور الإسناد أستاذ خالد؟
شوف أخي، الطوفان هذا علاوة على الطوفان في المستوى العسكري الحمد لله نسبيا في الانتصار وكسر شوكة العدو الصهيوني، عمل أيضا طوفان على المستوى السياسي والدبلوماسي وعلى المستوى الإعلامي. فالآن اليوم أول مرة نجد أن محور المقاومة تم ظهوره بشكل متكامل وبشكل متداعي لبعضه البعض. فنجد الإخوة في جنوب لبنان يعني قدموا شهداء وصلى الله تعالى أن تقبلهم، شغلوا الجيش الصهيوني، ثلث الجيش الصهيوني الآن موجود في المناطق الشمالية لفلسطين بسبب مقاومة الإخوة في حزب الله في لبنان والشعب اللبناني. شوف ما إيش بصير قاعد باليمن، اليمن شعب يستحق الاحترام وترفع له القبعة، ويعني هؤلاء أشاوس وقطعوا خط الملاحة وعرضوا أنفسهم للضرب، لأنه هذا المجرم الأمريكي لا يتابع أي قانون دولي ولا أي شيء يتعلق بالإنسانية. فأخواننا في أنصار الله وفي الشعب اليمني يهاجمون إسرائيل، فما دخل أمريكا إنها تضرب الشعب اليمني يعني إذا كانت الضربات موجهة لإسرائيل؟ لكن هذا يثبت مرة أخرى كما قلت لك العقلية الأمريكية الصهيونية الإسرائيلية هذه. جبهة الإسناد أخي الآن اللي حصلت على المستوى الشعبي في القارات الخمسة، هذا انتصار للمقاومة، انتصار لقضيتنا. وإلا ما علاقة جنوب أفريقيا غير المسلمة وغير العربية والبعيدة جغرافيا في رأس الرجاء الصالح في القضية الفلسطينية، سوى أنهم إنسان وأن الإنسان يشعر بألم الإنسان؟ وما علاقة بوليفيا أن تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني وهي عدم مؤاخذة دولة فقيرة؟ يعني ليست دولة غنية ولا تتبرع بعلاقاتها، لكنها فضلت الإنسانية على المفهوم الاقتصادي.
نعم.
وهكذا الشعوب في كل العالم، حتى في أمريكا، حتى يهود نيويورك هم ضد الجرائم الصهيونية التي ترتكب ضد شعبنا في فلسطين. لذلك هذه انتصار الرواية، انزواء السياسي الدبلوماسي للرواية الصهيونية وللعدو الصهيوني، الانتصار العسكري الميداني للمقاومة، يلهم كل هذه القوى بأن هناك أناس جديون يريدون النصر ويريدون أن يعيشون بعزة، وقرروا أن لا يعودوا إلى حياة الذل ما قبل 7 أكتوبر.
شكرا لكم أستاذ خالد القدومي ممثل حركة حماس في إيران على حضوركم وعلى هذه الإيضاحات القيمة. نلقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة. حياكم الله.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبل كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتداعى من أول أزة كل حصون عام. من فوق الأرض وتحت
ذاتها من رجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار.
بالرغم من الوحدة التي تجتهد حكومة الاحتلال المصغرة لإبرازها من أجل تسويق صورة للكيان مترابطة ومتكافلة خلال الحرب التي يقودها جيشه ضد غزة، بدأت الانقسامات السياسية في الظهور في أعلى هرم السلطة، وهو ما كشفته تقارير أخيرة مشيرة إلى أن الحكومة المصغرة فاشلة في توحيد قرار الأطراف المشاركة فيها، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى لدى المقاومة في غزة والمدة الزمنية للحرب. عن هذه التناقضات يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.
حديث كلنت يعني يحمل الكثير من الرسائل المهمة، ولها أنه عدم قدرته على إخفاء أنه هنالك خلافات تعصف بالحكومة وبكل المستويات الرسمية في إسرائيل، ولم يعد بالإمكان لا إخفاءها ولا تجاوزها، ثم يحمل طرفي الأزمة المسؤولية، يعني لم يقف إلى جانب أي منهما، وظهر وكأنه يميز نفسه عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي ينتمي إلى نفس حزب الليكود الذي ينتمي إليه جالانت، وميز نفسه عن جانتس العضو الجديد في مجلس الحرب الذي شكل مع بداية الحرب. واضح تماما أنه حديثه يعكس مجموعة من الأمور وفيه رسائل عديدة، أولاها أنه ليس راضيا عن المسار السياسي ورؤية الحكومة السياسية اتجاه مجمل الحرب، سواء بالوقت الحالي الأهداف أو مرحلة ما بعد الحرب، ثم يحاول أن يظهر أمام المجتمع وكأنه ليس مسؤولا عن هذا التعمد بعدم طرح رؤية سياسية لما بعد الحرب، والتي يعني باتت تشكل إجماع لدى كل المؤسسات والمستويات في إسرائيل بما فيها المستوى العسكري أنها كفيلة بتجسيد هزيمة لإسرائيل من حيث عدم قدرتها على تحقيق الأهداف، ثم إبقاء الصورة يعني غامضة لمرحلة ما بعد الحرب، الأمر الذي سيربك الجيش كثيرا، وهذا ما تحدث به بشكل واضح رئيس الأركان هيرتسي هليفي الليلة الماضية حين حمل بنيامين نتنياهو المسؤولية حين خاطبه، إنه الإنجازات التي تم تحقيقها قد تتآكل وتنتهي بسبب عدم وجود رؤية سياسية للحكومة، وهنا المقصود هو بنيامين نتنياهو. نتنياهو لم يعد قادر على ضبط المشاكل داخل مجلس الحرب، ولكن حتى مجلس الحرب الحالي واضح أنه فيه يعني ليس فقط تيارين. بحديث جالانت يظهر وكأنه في هنالك ثلاث تيارات، تيار بنيامين نتنياهو، تيار جالانت، تيار جالانت وشريكه أيزنكوت، وإن كان جالانت ونتنياهو يلتقون في مسألة إطالة أمد الحرب وعدم يعني التعاطي الإيجابي مع المطالبات بإعادة الأسرى فورا حتى وإن كان على حساب الحرب وعلى حساب تحقيق الأهداف الإسرائيلية، ولكن يعني حتى فيما لو انهار مجلس الحرب ستبقى الحكومة ثابتة، ستعود كل الأمور للحكومة، لا بل أن هنالك مكونات بالحكومة تحديدا بين غفير وسموتريتش يطالبون بحل مجلس الحرب وإعادة كل القضايا للحكومة المنتخبة التي تعكس مركبات الأحزاب الخمس التي تشكل الحكومة الحالية، ولكن خروج جانتس وأيزنكوت من الحكومة لا شك أنه يضعف شرعيتها أمام باقي المجتمع الإسرائيلي، أمام الخارج وتحديدا الولايات المتحدة، ثم من شأنه أن يزيد من رقعة وحدة ووتيرة المظاهرات في إسرائيل التي لم تعد تطالب فقط بإطلاق سراح الأسرى، إنما بإسقاط الحكومة وإسقاط بنيامين نتنياهو والذهاب باتجاه انتخابات جديدة حتى قبل نهاية الحرب. وهي مسألة يعني لأول مرة بتاريخ إسرائيل أن تحدث أنه في ذروة حرب يجب يجمع عليها الإسرائيليين أنها حرب وجودية، وإسرائيل حتى اللحظة متلكئة وهنالك شبه إجماع بعدم قدرتها على تحقيق أهدافها، أن تبرز كل هذه الخلافات وأن تعطى كل هذا الهامش وهذا الاهتمام، هذا يعكس مدى عمق الأزمات الحالية، والتي لم تكن وليدة السابع من أكتوبر إنما قبل ذلك بكثير، سواء بسبب القضايا ولوائح الاتهام الموجهة ضد بنيامين نتنياهو في مسائل تتعلق بالرشاوي والفساد والاختلاس وما شابه، ثم ما يتعلق بإحداث تغييرات كبيرة بالمنظومة القضائية والقانونية في إسرائيل، والتي يحمل نتنياهو وشركائه بالتيار الديني الصهيوني والحريدي مسؤوليته، والتي أثارت شرائح واسعة من المجتمع اليهودي وتحديدا شريحة اليهود الليبراليين في إسرائيل.
إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من فلسطين اليوم. أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين.
أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب